نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنستمع إلى تفسير لمقطع جديد من إنجيل متى أعده لنا الراعي تشاك سميث.
ينبغي لنا لا أن نكون مستعدين فحسب، بل وأن نسلك أيضا في روح الله، وأن ننقاد بروح الله، وأن نتكل على روح الله، وأن نمتلئ بروح الله. فهذا هو ما يعلمنا إياه العهد الجديد، وكما قال الرب يسوع: سهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
هناك أوقات في حياة المؤمن المسيحي يشعر فيها بأنه منقاد إلى القيام بشيء ما أو إلى اتخاذ قرار ما، بالرغم من عدم وجود دليل قوي وملموس على وجوب قيامه بذلك. فإذا كنت تسلك في مشيئة الله، فمن المرجح أن شعورك هذا نابع من إرشاد الروح القدس. وفي حلقة اليوم سوف يرينا الراعي تشاك سميث مثلا من إنجيل متى على هذه الحياة المنقادة بروح الله. والآن أترككم أعزائي المستمعين مع درس جديد من إنجيل متى، بدءا بالأصحاح 25 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في نهاية الأصحاح 23 من إنجيل متى أن يسوع قال للكتبة والفريسيين: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. ونقرأ في بداية الأصحاح 24 من إنجيل متى أن يسوع خرج ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ حينئذ ابتدأ يسوع يخبرهم عن العلامات المختلفة التي ستشير إلى قرب مجيئه، وبعد أن أطلعهم على العديد من العلامات والأحداث التي ستحدث قبل مجيئه على سحاب المجد لتأسيس مملكته، قال لتلاميذه إن الأمر الأكثر أهمية هو أن يسهروا وأن يستعدوا، لأنهم لا يعرفون اليوم والساعة التي سيأتي فيها ابن الإنسان. وقد كتب الرسول بولس في الأصحاح الخامس من رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الكلمات التالية: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. لذلك ما دمنا نعلم يقينا أن الرب سيأتي ثانية، لكننا لا نعلم موعد مجيئه، فإن الرب يسوع يوصينا بأن نسهر ونستعد لمجيئه، لأن مجيئه سيكون مباغتا. وفي الأصحاح 25 من إنجيل متى يضرب الرب يسوع مثلين ينبر فيهما على أهمية الاستعداد لمجيئه. فكم هو مؤسف أن نعلم أن كثيرين لن يكونوا مستعدين لمجيئه، لذلك سوف يكون مجيئه مباغتا لهم لأنهم لن يشتركوا في عشاء عرس الخروف. ونقرأ الآن ما جاء في إنجيل متى الأصحاح 25 والأعداد من الأول وحتى 13. ونحن هنا أمام مثل من أمثال السيد المسيح، وهو يعرف بمثل العذار العشر. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. ففي نصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات، أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات، لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذار أيضا قائلات، يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال، الحق أقول لكن، إني ما أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. إن النقطة التي يركز عليها هذا المثل هي ضرورة الاستعداد. فنحن نرى هنا أن العذار المستعدات دخلنا مع العريس إلى العرس، أما العذار اللاتي أخفقنا في الاستعداد لمجيء العريس فلم يدخلنا معه إلى العرس. ويقول السيد المسيح في المقطع الأخير من هذا المثل، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. وفي الحقيقة أننا قد نجد تفاسير كثيرة لمثل العذار العشر، وقد يكون التفسير الأقرب إلى الدقة والصواب هو أن العذار العشر يمثلنا الكنيسة كلها. فالكنيسة في العالم كله هي كنيسة ضخمة جدا وتضم أناسا من جميع الفئات. وقد قال السيد المسيح في الأمثال التي ضربها عن ملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. ونرى هنا أن طيورا كثيرة تأتي وتتآوى في أغصان هذه الشجرة، ومن المؤكد أن طيورا جارحة ستأتي وتتآوى فيها أيضا. وعندما ننظر إلى الكنيسة في وقتنا الحاضر من السهل علينا أن نرى أنها تضم مؤمنين حقيقيين ومؤمنين زائفين، وكثيرا ما يسمى المؤمنون الزائفون بالكنيسة المرتدة. وقد وجدت الكنيسة المرتدة منذ تأسيس الكنيسة الأولى، لهذا فإن الرسول بولس يقول في سفر أعمال الرسل، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. وهو يقول أيضا في رسالته الأولى إلى تيموثاوس، ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. وهناك في وقتنا الحاضر أناس يدعون الإيمان المسيحي لكنهم في حقيقة الأمر ينكرون أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها، وينكرون ميلاد يسوع من العذراء المطوبة مريم، وينكرون موت المسيح الكفاري. لذلك فإن الكنيسة بمجملها تضم أناسا من مختلف الفئات والمعتقدات والأراء، لكن هؤلاء جميعا ينقسمون إلى فئتين فقط: المؤمنون الحقيقيون بيسوع المسيح ومدعو الإيمان. وهذا هو ما تبينه رسالة الرب يسوع إلى الكنائس السبع في الأصحاحين الثاني والثالث من سفر الرؤيا. فبالنسبة إلى كثيرين فإن الرب يقول لهم: توبوا وإلا فإني آتيكم سريعا. والمعنى المقصود هنا هو: إن لم تتوبوا فستعانون الضيقة العظيمة. وفي الحقيقة فقد قال الرب يسوع هذه الكلمات إلى الكنيسة في ثياتيرا، إذ نقرأ: وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. ومن المؤسف أن نقول أن كنائس كثيرة حول العالم لا تمثل يسوع المسيح تمثيلا صحيحا، بل هي على العكس تماما، لأنها تجلب العار على اسم السيد المسيح. ومع ذلك فقد أبقى الله في كنيسته بقية تقية، وهذه البقية التقية هي جماعة المؤمنين الحقيقيين الذين يشكلون جسد المسيح حول العالم كله. وقد وجه الرب يسوع كلامه إلى الكنيسة في فيلادلفيا فقال: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. فهناك مؤمنون حافظوا على أمانتهم للرب وكلمته. وفي إطار الكنيسة ككل هناك مؤمنون أتقياء يشكلون جسد المسيح الحقيقي في جميع أنحاء العالم، وهؤلاء هم الذين ترمز إليهم العذار الخمس الحكيمات. أما العذار الخمس الجاهلات فيشرنا إلى الأشخاص الذين يدعون الإيمان المسيحي في الظاهر فقط. وفيما يخص الزيت المذكور في هذا المثل فهو يرمز في الكتاب المقدس إلى الروح القدس. فهناك أشخاص يحاولون القيام بعمل الخدمة وبعمل الإنجيل بقوتهم وطاقتهم وقدرتهم، ولكن بالمقابل هناك أشخاص يمتلئون بالروح القدس ويسلكون في الروح القدس ويتكلون على إرشاد الروح القدس في حياتهم الشخصية وفي خدمتهم. لهذا فإن الرسول بولس يقول للمؤمنين في روميا: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. لذلك نرى في هذا المثل أن العذار الجاهلات كن هناك وكانت معهن مصابيح، لكن لم يكن لديهن زيت للمصابيح. وقد تكشفت الحقيقة عندما صاح المنادي: هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. فحتى هذه اللحظة كانت العذار العشر معا، أما الآن فقد ظهرت الحقيقة وتبين أن خمسا منهن لا يملكن زيتا لمصابحهن. وحينئذ عرفت هؤلاء العذار الخمس أنهن كن يعشن في أكذوبة، وأنهن لم يكن يتبعن النور الحقيقي. لكن الوقت كان قد فات، فعندما خرجنا لشراء الزيت كان العريس قد جاء، وكانت العذار الخمس الحكيمات قد دخلنا مع العريس إلى العرس، وكان الباب قد أغلق. وأخيرا جاءت بقية العذار قائلات: يا سيد، يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن، إني ما أعرفكن. لذلك ينبغي لنا لا أن نكون مستعدين فحسب، بل وأن نسلك أيضا في روح الله، وأن ننقاد بروح الله، وأن نتكل على روح الله، وأن نمتلئ بروح الله. فهذا هو ما يعلمنا إياه العهد الجديد. وكما قال الرب يسوع: سهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. وبعد أن ضرب السيد المسيح مثل العذار العشر، فقد ضرب مثلا آخر يعرف بمثل الوزنات. وفي الحقيقة أن الوزن هي مقياس للوزن، لكن قيمة الوزن كانت تعتمد على نوع المعدن المستخدم. لذلك فقد كانت قيمة وزنة الذهب تفوق قيمة وزنة الفضة، فإن قيمة وزنة الفضة تفوق قيمة وزنة النحاس. لنقرأ الآن مثل الوزنات الذي ضربه يسوع كما جاء في إنجيل متى الأصحاح 25 من العدد 15 وحتى 30. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 ربح أيضا 2 أخريين. وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني هو ذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيد، 2 سلمتني هو ذا 2 أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعم أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ 1 وقال: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاس تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، هو ذا الذي لك. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي معربة، فخذوا منه 1 وأعطوها للذي له 10 وزنات، لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. من الواضح هنا أن الرب يسوع يقول لنا إنه يريدنا أن نكون مثمرين في عمله، فأيا كان الشيء الذي ائتمنك الله عليه أو وضعه في عهدتك، فإنه يتوقع منك أن تستخدمه استخداما حكيما ومثمرا. فالله لا يريدنا أن ندفن هذا الشيء ولا أن نخبئه ولا حتى أن نبقيه كما هو، بل يريدنا أن نستثمره أحسن استثمار وفقا لقدرتنا. ومن المدهش في هذا المثل أن السيد أعطى عبيده كل حسب قدرته الشخصية، ومع ذلك فقد كافأ الشخص الذي أخذ 2 بالمكافأة التي يستحقها، إذ قال له: نعم أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. لذلك إذا كان الله العلي قد ائتمنك على شيء ما، فأنت مسؤول عن استخدام هذا الشيء استخداما صحيحا لأجل ملكوته. وإذا كنت أمينا في استخدام كل ما يضعه الله الحي بين يديك الآن، فسوف يقيمك الله السخي على ما هو أكثر منه لاحقا. بعد ذلك يقول يسوع في إنجيل متى الأصحاح 25 من العدد 31 وحتى 46: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. ولضيق الوقت صديقي المستمع، سوف نرجئ الحديث عن هذه الآيات إلى الحلقة القادمة بمشيئة الله.
هناك حقيقتان مهمتان نستخلصهما من تعليم الراعي تشاك سميث اليوم. الأولى هي أنه لا يجدر بنا أن ندفن مواهبنا وقدراتنا التي وهبها الله لنا. أما الحقيقة الثانية فتركز على الدعوة الدائمة لقبول الخلاص الذي بيسوع المسيح. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن المؤامرة التي حاكها قادة اليهود لقتل يسوع المسيح، وعن الأيام الأخيرة لخدمة يسوع على الأرض. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد ائتمن الله القدير كلا منا على شيء ما، وأيا كان الشيء الذي ائتمننا الله القدوس عليه، فإننا مطالبون باستخدام هذا الشيء استخداما صحيحا وحكيما بما يؤول إلى مجده وامتداد ملكوته. لذلك يجب على كل مؤمن منا أن يمتحن نفسه وحياته، وأن يسعى في المقام الأول إلى معرفة الشيء الذي ائتمنه الله عليه. بعد ذلك يجب على كل منا أن يسأل نفسه: ما الذي أفعله بالشيء الذي ائتمنني الله عليه؟ هل أنا خادم أمين؟ أم أني كسول ومتراخ في الأمور الروحية؟
أيمنا على الأرض
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.